قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أزم وقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم عبر برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. ضيفنا هو الدكتور عوض القرني كالعادة. مرحبا بك دكتور عوض.
مرحبا بك وأهلا وسهلا بك وبجميع الإخوة.
وقبل أن نشرع في موضوعنا لو بينت لنا ما العلاقة الماسة ما بين الحزم والقيادة؟
وحقيقة هناك عديد من الصفات التي لها علاقة بالقيادة وليس الحزم بأولاها.
نعم.
يعني الرحمة ضرورتها للقائد كضرورة الحزم، الرؤية ضرورتها كضرورة الحزم، القدرة على تحديد الأهداف ضرورتها كضرورة الحزم.
نعم.
العدل ضرورته كضرورة استشراف المستقبل.
جيد.
كل هذه صفات يحتاجها الإنسان، لكن ربما كان التركيز على الحزم لأن القائد يحتاج أن يكون حازما مع نفسه قبل أن يكون حازما مع أتباعه ومع غيره.
نعم.
لحظات ضعفه أمام نفسه لا ينحصر تأثيرها على ذاته مثل أي إنسان آخر، بل يتجاوز إلى أتباعه وإلى المعجبين به وإلى قضيته التي يعمل من أجلها. ومن هنا فافتقاد الحزم في حق القائد آثاره ومخاطره كبيرة بعكس غيره من الناس. ومن هنا يمكن أن نقول أن الحزم، النبي صلوات الله وسلامه عليه مع أنه كان رحمة للعالمين لكنه كان يضرب أروع الأمثلة في الحزم، فكان في الأزمات والطوارئ يتخذ الموقف الحازم الذي عدم أخذه سيؤدي إلى خسائر، سيؤدي إلى مصائب، سيؤدي إلى كوارث. وكمثال يعني من هذه الأمثلة أحيانا الوقوف في وجه اندفاعات المتحمسين من الأتباع، فكم نقلت لنا السير أن بعض أصحابه يندفعون في مواقف حين يخطئ بعضهم فحماس بعضهم يثور ويقول دعني أضرب عنقه يا رسول الله، كما في حادثة حاطب في فتح مكة، وفي حادثة الذي قال في يوم حنين اقسم يا اعدل يا محمد، وفي حادث يعني في عديد من الحوادث. فكان صلوات الله وسلامه عليه يكبح جماحهم ويتخذ القرار بعيدا عن الحماس المفرط غير المرشد صلوات الله وسلامه عليه، وفي الوقت نفسه يعلم ويوجه ويتحمل. القائد يتحمل مسؤولية القرار فلا بد أن يتخذ هو القرار. في يوم الحديبية مثلا عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك لقد رأيتني أو رأيتني وأنا أحاول يوم الحديبية أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استطعت، وإني لأرجو أن يكفر الله عني ذاك بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه. فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان حازما، وفي المحصلة النهائية قال هو المسؤول عن اتخاذ القرار وقال لعمر يا عمر إني عبد الله ورسوله ولن يضيعني.
نعم.
إني عبد الله ورسوله ولن يضيعني. فهنا تأتي ضرورة، مثل ما أيضا صلوات الله وسلامه عليه في يوم الحنين حين انفض الناس عنه وانهزموا ولم يبقى إلا في قلة من أصحابه، فكان يحتاج إلى موقف حازم ينتصب به علما للناس يفيئون إليه ويعودون إليه ويلتفون حوله، فكان بأعلى صوته ينادي وهو على دابته أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. وكان القلة الذين معه كلفهم بمهام متعددة في الحال، فكلف أناس بأن ينادوا على الذين فروا ليعودوا ويذكروهم بإيجابياتهم وسوابقهم وبطولاتهم، فكان ينادي يا أهل بيعة يا العباس وكان جهوري صوت يا أهل بيعة الشجرة، يا أهل السمرة، يا أهل سورة البقرة، يا بني الحارث بن الخزرج، يا معشر المهاجرين والأنصار، وأمر أناس أن يواجهوا القوم ويكبح جماحهم ويكسر موجتهم العارمة التي أرعبت الناس. ولذلك صلوات الله وسلامه عليه حين يعني حمي الوطيس يعني بين يديه قال الآن حمي الوطيس، ويقال أنه أول من قالها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعاد ولم يعد الناس إلا وقد أصبح الأسرى بين يديه صلوات الله وسلامه عليه من هذه القلة. فالحزم كان في هذا المقام، وكما فعل أيضا في يوم أحد صلوات الله وفي مقامات كثيرة جدا. فالحزم ضرورة من ضرورات القيادة.
أحسنت. نعم. من خلال هذه المواقف القيادية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو بينت لنا بعض صفات القائد.
صفات القائد لو أردنا أن نستقرئ كتاب الله سبحانه وتعالى، ودعنا نقول القائد الرسول أو القائد قائد منهج النبوة الذي يمثله، أول صفاته أنه يجاهد في الأرض لإعلاء كلمة الله.
نعم.
لا بطرا ولا أشرا ولا علوا ولا استكبارا ولا للتمكين لأسرة ولا لقومية ولا لعرقية ولا لمذهبية ولا لطبقة، هو لإعلاء كلمة الله، لأنها إذا علت كلمة الله فسيعيش الناس في أقصى ما يمكن أن يصل إليه من السعادة في الدنيا. هذا الصفة الأولى من صفات القائد.
نعم.
الصفة الثانية من صفات القائد أنه يكون صاحب صدق مع نفسه ومع أتباعه، لا يكون ذا لونين، يعني له غايات شخصية خاصة ويوظف لها دماء الجماهير والشعوب وإمكاناتها من أجل أمجاد شخصية وغايات شخصية. الأمر الآخر أن يلتزم بكلمة الحق ومنهج العدل، كلمة سواء، من الوفاء بالعهود ومن تحقيق الأهداف التي يسعى لتحقيقها، ومن الرحمة بالخلق، ومن عدم الظلم، ومن العدل، ومن لأنه إن لم يكن يمثل هذا المنهج في واقعه فلا يصلح أن يكون، ولن يمكنه الله سبحانه وتعالى ليعمل باسم الله سبحانه وتعالى. كذلك من الصفات التي لا بد أن تتوفر في القائد والتي كنا نراها في المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، جمعه للمعلومات الدقيقة عن القضية التي يريد أن يتوجه إليها صلوات الله وسلامه عليه، عن شخوصها، عن قياداتها، عن القوى الموجودة والمؤثرة فيها، عن الخيارات المتاحة، عن الاحتمالات المتوقعة، وكذلك حفاظه على أقصى درجات الأمن لأتباعه وجنوده ومريديه والمتعاطفين معه. وهذه تفصيلات يعرفها القادة.
نعم.
وقيادة محمد صلى الله عليه وسلم هي أشمل من أن تكون قيادة عسكرية أو قيادة سياسية، هي وصفها الذي يمكن أن يطلق عليها أنها قيادة دينية، قيادة نبوية، قيادة رسالية. يدخل ضمن مهامها الجانب الحضاري والجانب السياسي والجانب التعليمي التثقيفي والجانب العسكري والجانب الاجتماعي، جميع هذه الجوانب محمد صلى الله عليه وسلم قائد فيها وأستاذ فيها. ولعلي أذكر في هذا المقام بكلمة للفيلسوف الشهير الإنجليزي برنارد شو في أثناء الحرب العالمية الأولى، عندما قال لو كان محمد صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا لحل جميع مشكلات العالم وهو يتناول فنجانا من الشاي أو فنجانا من القهوة. هذه هي الحقيقة. محمد صلى الله عليه وسلم أنشأ أمة وحضارة وأقام ديانة في 23 عاما في مجتمع متخلف بين أمة أمية لم تعرف نظاما ولا حضارة، وما زالت هذه الأمة وما زالت هذه الديانة وما زالت هذه الحضارة هي الرقم الصعب والأول في الكوكب الأرضي، وستستمر حتى يرث الله الأرض.
شكر الله لك يا شيخ. نأخذ هذا الفاصل ثم نعود مرة أخرى، فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا.
صلى الله على الله عليه وسلم.
حياكم الله مرة أخرى دكتور عوض، بودنا أن تحدثنا عن الحزم واللين وضوابطهما وحدودهما.
الحزم هو الجد في تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف وإنجاز الغايات والمقاصد من غير ظلم ولا اعتداء ولا عدوان. والرحمة هي الرفق بالناس من غير التقصير في المهام والأعمال. بمعنى أن القائد الحازم الرحيم هو الذي يحقق أهداف العمل ويحافظ على حقوق العاملين ومعنوياتهم.
أحسنت.
لأن من القادة من يحقق أهداف العمل لكنه يسحق العاملين فيخسره ويكون مدى إنجازاته قصير، ومن القادة من يراعي مشاعر العاملين ومطالبهم وحاجاتهم الشخصية فيضيع العمل ويخفق في تحقيق الأهداف التي أقيمت، يعني الأقيم المشروع كله من أجله.
وكيف نوفق ما بينهما؟
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن يعبر عنه ما ذكره بعض الناس من أنه صلوات الله وسلامه عليه من رآه هابه ومن عرفه أحبه صلوات الله وسلامه عليه. كان أعداؤه يعلمون علم اليقين أنه لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن ينقض عهدا ولا ميثاقا ولا يمكن أن يغل أو يظلم أو يسفك. يعني حين رأى مرة من المرات امرأة قتلت فغضب غضبا شديد وقال يعني ولام ويعني قال ما كانت مثل هذه لتقاتل، ونهى يعني من يذهب للغزو من أصحابه يعني أن يفسدوا شجرا أو يقتلوا حيوانا لغير مأكلة أو يقتلوا صبيا أو كهلا أو شيخا أو عبادا في صوامعهم وفي أماكنهم. فأعداؤه يعلمون أنه صلوات الله وسلامه عليه مع مهارته القيادية الفائقة وأستاذيته العظيمة في هذا المقام أنه صلوات الله وسلامه عليه أرحم الناس، ولذلك كان هذا الجانب يفيئون إليه أعداؤه حين تضيق بهم السبل وتعوزهم الحيل، فيجدون في رحمته صلوات الله وسلامه عليه وعفوه ورفقه في يجدون في الرحمة والعفو والرفق ما يمسح كل ماضيهم ويعيد صياغتهم أناسا جددا يسيرون في ظل رايتهم مظفرة صلوات الله وسلامه.
اللهم صل وسلم عليك رسول الله. في الوقت الراهن وما تعدد الأحزاب وتفكك الأمة إلى فرق إلى آخره يكثر ما يسمى بالخلاف، وهذا الخلاف أحيانا إن لم يضبط فقه محدد كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى دوائر غير جيدة. فكيف تجلي لنا أو لو تجلي لنا صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في حزمه وفي لينه في التعامل مع المخالفين؟
دعني أتحدث قبل تعامله مع مخالفي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخالفه إلا من خرج خارج إطار الحق.
نعم.
لكن دعني أتحدث عن علاجه للخلافات التي تثور بين أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا في يوم الخندق، في غزوة الخندق، بعد أن انفض المشركون عن المدينة فانطلق الصحابة رضي الله عنهم إلى أهليهم ودورهم وأولادهم يروا حالها، فقد غابوا عنهم، وكان المشركون يحاصرونهم واليهود نقضوا العهود والنفاق نجم وظهر. وإذا بمنادي النبي صلوات الله وسلامه عليه ينادي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. المهمة لم تستكمل بعد، بني قريظة كانوا جزءا من الأحزاب. فالنداء يعني يتوالى، ينادي رجل فيسمعه رجل فينادي، فلم يصل النداء لأطراف المدينة وضواحيها إلا متأخر.
نعم.
فالصحابة رضي الله عنهم انطلقوا، وبعضهم يعني في الطرف الآخر من المدينة عن بني قريظة، فدنت الشمس من المغيب وهم لم يصلوا بعد العصر، وكان نص النداء: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا، فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة كما طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض الآخر ما أراد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، إنما أراد استعجالنا وقد استعجلنا بما نستطيع، فصلوا قبل غروب الشمس.
نعم.
فلما وصلوا إلى النبي صلى الله وسلامه عليه، وهنا التوجيه النبوي، ذكروا له خلافهم. يقول الراوي فلم ينكر على أحد من الفريقين، بمعنى اكتفى بالاستماع والسكوت، وكأنه يقول بسكوته يعني كلاكما على وجه حق، كلاكما للمصيب أجر وللمخطئ أجران.
وأستأذنك أن ننقل هذه الصورة البهيجة من قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم لقيادتنا المعاصرة، وذلك بعد أن سألنا إخوتنا الجمهور فقلنا لهم كيف يمكن لقاداتنا في الوقت الراهن أن يقتدوا برسولنا القائد. نستمع ثم نعود.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا لو كنت قائد أو إعطاء كل مجتهد نصيبه العدل، يعني ما تظلم شخص على شخص آخر.
يمكن القيادات أن تقتدي بالرسول بتطبيق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وحث المرؤوسين بتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم.
يجب على القائد أو المسؤول أولا أن ينصح من يعمل تحت إدارته أو المسؤول بالعاملين تحت إدارته، ينصحهم أن يكونون قدوة للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته.
أولا عدم المعرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأمور على ظاهرها يجعل الشخص يبتعد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو أخذ قادات العرب وقادات الأمة وعلماء الأمة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده في أخلاقه في صلاته في عبادته في شأنه كله، لو أخذوا بهذا الأمر لسعدوا، لأن القادة الأمة لا يستقيمون ولا يسيرون بالأمة السير المستقيم إلا بمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع أعدائه ومع جميع الناس. تعامله النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء يجعل القادة أن يقتدون القدوة الحسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله مرة أخرى مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة مع ضيفنا الداعية والمفكر الإسلامي المعروف الدكتور عوض القرني. حياكم الله.
حياك الله وأهلا وسهلا.
لو أكملت لنا الجوانب القيادية الأخرى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
حقيقة أن الجوانب القيادية في حياته صلى الله عليه وسلم جوانب واسعة جدا تستحق أن تكون تخصص في إحدى الجامعات، وقد ألف فيها العديد من الكتب أحيانا موسوعات في قيادته صلوات الله وسلامه عليه. لكن دعنا يعني نضرب بعض الأمثلة أو نذكر بعض الصفات التي مثلا مما أشار إليه القرآن الكريم أن من مواصفات القائد أن يكون ذا علم واسع وفقه راسخ وعقل راجح، وأنه إذا افتقد أي من هذه الجوانب فلن يكون قادرا على استيعاب من يقودهم إذا كان فيهم من هو أعلم منه ومن هو أرجح أفقه منه ومن هو أعقل منه، لن يستطيع يعني أن يقودهم، لن يكون مقنعا لهم مبهرا لهم ليمضوا وراءه. كذلك من هذه الصفات أن يكون ذا مهارات، والمهارات تختلف باختلاف الأمر الذي يتجه إلى القيادة فيه. فمثلا في العمل العسكري الميداني يحتاج إلى مهارات جسدية كما ورد في قصة طالوت، يحتاج إلى لياقة عالية وإلى صبر وإلى احتمال وإلى قدرة. وكذلك في ميادين القيادة السياسية يحتاج إلى قوة من نوع آخر، وهي القدرة على التأثير في الجماهير والقدرة على استيعاب حاجات الجماهير والاستجابة لها والأمانة في كلا الأمرين، فلا يكذب على الجماهير ولا يخون الجماهير أيضا. نعم. الذي هو القوي الأمين كما في قصة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكذلك من هذه الصفات توظيف ومراعاة المواهب والتخصصات.
سنت.
فالقائد لابد يعني كما في قصة يوسف، يعني يوسف كان ذا موهبة متميزة علمه الله واكتسبها أيضا من خلال عيشه مع أهل مصر ومعرفته بأحوالهم وحاجاتهم، فوظف هذه الموهبة الاقتصادية المتميزة، موهبة اقتصادية خاصة بمجتمع زراعي فوظفت. فإذا أيضا ينبغي أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والقائد قد يكون مضحيا قادرا بنفسه لكنه مخفقا في توظيف طاقات مساعديه وأتباعه، فتكون الكارثة وتكون الهزيمة. هذه أيضا من الصفات، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت من أبرز صفاته هي معرفته لمواهب الرجال وقدراتهم. ولذلك في حديث واحد عدد لنا مواهب عدد من أصحابه، فقال مثلا أقضاكم علي وأقرأكم أبي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وفي مقام آخر يعني يقول أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه، مع أنه كان في الجيش من هو أسبق منه. وعندما اعترضوا على قيادة أسامة كان شابا قال إنه لخليق بالإمارة وإن أباه من قبل لخليق بها، وأثبتت الأحداث ذلك. فأسامة في وسط يعني ثوران الردة في الجزيرة العربية خاض بجيشه هذه المناطق المعادية وهذه الصحاري وهذه القبائل، ووصل إلى حدود دولة كبرى دولة الروم وأثخن فيهم وأصاب منهم، وعاد إلى المدينة في 19 ليلة ولم يسبق أن أحد فعل ذلك.
نعم.
فأثبت مهارة قيادية غير عادية.
في آخر الحلقة لو تكلم دكتور في عجالة، إذا كان لك تعليق على سؤالنا للإخوة الجماهير.
حين يعود قادتنا إلى أصالتهم وإلى أمتهم وإلى منهجهم وإلى دينهم، فيتفقهون بادئ ذي بدء في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته، فسيرون الفرق الشاسع بين هذه الشخصية وبين القدوات الوهمية الموهومة التي إذا فتشنا ثنايا حياتها لا نجد إلا العفن والبلاء والشقاء في الأعم الأغلب. وحينئذ إيمانهم سيدفعهم إلى الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم وتجديد أمجاده.
ونحن نشكرك على عظيم ما قدمت وكشفت لنا عن شخصية الرسول القائد الحازم صلى الله عليه وسلم، وشكر لكم أنتم أيضا، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة